بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاء. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث هنا بطوله، والذي ذكر فيه زكاة الإبل، وذكر فيه زكاة الغنم، وذكر فيه زكاة الفضة كما رأيتم. وهذا هو الكتاب الذي كتبه لأنس رضي الله عنه سيدنا أبو بكر حين وجهه إلى البحرين. أعيد تذكيركم بهذا الإسناد. هذا الإسناد الذي ذكره البخاري هو مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك، فهو مسلسل بالأقارب من بلد واحدة. وهذا الحديث بهذا الإسناد سيرد منه فقرات أخرى سترد معنا. فيقول محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري: حدثني أبي، وأبوه يقول: حدثني ثمامة. وثمامة هو عم عبد الله بن المثنى، فمحمد يروي عن أبيه، وأبوه عبد الله يروي عن عمه ثمامة، وثمامة يروي عن جده أنس بن مالك، لأن ثمامة هو ابن عبد الله بن أنس، ويروي عن جده أنس رضي الله عنه، فإذا هذا إسناد كما يقول العلماء مسلسل بالبصريين من آل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. أما تفاصيل هذا الحديث فكما رأيتم بأنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة، ولا تزال هذه الفريضة مستمرة إلى أن تبلغ 25، يعني إذا كانت 24 في كل 5 من الإبل شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ هذه بنت المخاض من الإبل، يعني قبل 25 الصدقة أو الزكاة شاة، الآن إذا بلغت 25 فصار المقدار من الإبل نفسها. نعم، ففيها بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، وقيل لها بنت مخاض بنت مخاض لأن أمها أصبحت حاملا أو يمكن لها أن تحمل، فإذا من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. بنت لبون أكبر من بنت المخاض، بنت المخاض التي أوفت سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وتسمى بنت لبون لأن أمها ذات لبن، وهكذا يمكن أن يكون، قد لا تكون ترضع لكن يحتمل أن تكون أمها ذات لبون. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، ناقة عمرها 3 سنين ودخلت في الرابعة، وقيل لها حقة لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها، أو قيل يقال لها حقة لأنه يحق لها أن يطرقها الفحل، ولذلك تسمى طروقة الفحل. الحقة يقال لها طروقة الفحل، يعني صارت في سن يمكن أن يطرقها الفحل. نعم، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أوفت 4 سنين ودخلت في الخامسة. إذن كيف ترتيب أسنان الإبل هذه؟ أولا بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، ثم جذعة. نعم، قال فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. قوله طروقة الجمل بيان لمعنى حقة. نعم، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن نصاب الإبل 5 من الإبل 5، فلو كانت 4 ليس فيها شيء. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يشاء صاحبها أن يزكي عنها فلا مانع من ذلك. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، هذا تأكيد لما كان في بداية الحديث. ثم قال وفي صدقة الغنم. البخاري أصلا عقد الباب لزكاة الغنم، الآن جاء ذكر زكاة الغنم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. هنا قضية لم يذكرها البخاري في الترجمة وجاءت في نص الحديث، فالبخاري قال باب زكاة الغنم، كان ينبغي أن يقول السائمة، لأن الزكاة إنما هي في السائمة، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، فإذا في السائمة لم يذكرها لأنها ثبتت في نص الحديث. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، وفي رواية 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. لو واحد عنده 39 راس غنم ما في عليه زكاة، يعني كما ترون أيها الإخوة بأن الزكاة ليست مرهقة وليست متعبة ولا تأخذ شيئا كثيرا من مال صاحب المال، فلو كانت 39 رأس غنم لا زكاة عليه إلا أن يشاء ربها، فلو أراد أن يخرج فلا بأس. وفي الرقة، هذه مرت معنا زكاة الورق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء، لأن زكاة الورق كم زكاة الورق؟ 200 درهم مرت معنا، فلو كانت 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها. إذن هذا هو الحديث الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لسيدنا أنس، وهذه قائمة الزكاة، هذا هو قائمة نصاب الزكاة ومقدار الزكاة في آن واحد. هنا نقف عند قوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فرض بمعنى أوجب، أوجب وشرع. قال بعضهم إن الإيجاب من الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب، بدليل أنه قال هنا والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الكلمة والتي أمر الله بها رسوله قلت لكم تدل على أن السنة إنما هي أمر من الله سبحانه وتعالى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، فإذا السنة أمر من الله سبحانه وتعالى فيما كان فرضا يعني وفيما كان واجبا، فقوله فرض رسول الله إما بمعنى أوجب أو شرع، وإن كانت طبعا هي أمر من الله فهنا بمعنى قدر، فتأتي فرض بمعنى قدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر هنا النصاب وقدر المقدار الذي يخرج من النصاب. وأصل الفرض في اللغة قطع الشيء الصلب، الشيء الصلب إذا قطعته تقول فرضته، فأصل الفرض قطع الشيء الصلب، ثم استعمل في التقدير لكون الشيء الذي يقتطع يقتطع حسب تقدير، لذلك التي فرض رسول الله التي قدر. وهنالك معنى آخر لفرض، لا بأس أن نسرد لكم معاني فرض التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي يرد الفرض بمعنى البيان، وهو كقوله سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني بين لكم تحلة أيمانكم. والفرض يأتي بمعنى الإنزال، قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن. والفرض يأتي بمعنى الحل كقوله سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أحله الله له. إذن كلمة فرض وفعل فرض له هذه المعاني كلها، فرض بمعنى أوجب، بمعنى قدر، بمعنى بين، بمعنى أحل، بمعنى أنزل، كلها طبعا كل كلمة حسب سياقها يرد معناها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه من سئل فوقها فلا يعطي. هذه قضية نبهت المسلمين جميعا إلى أن هذه المقادير التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست خاطعة لاجتهاد الساعي الذي يسمى المصدق، المصدق الذي يأتي بالصدقة. فهذه المقادير لا علاقة للسعاة بها، هذه المقادير، فمن سئل فوقها فلا يعطي. هذا تحذير أو بيان وتوعية لجميع المسلمين، إنعم فيما لو طلب منهم فوق القدر المطلوب أن يرفضوا ذلك. وهذا أمر هام جدا أيها الإخوة، أن يكون القانون يعلمه جميع الخلق. فإذا كان جميع الناس يعلمونه وبين لهم فلا يستطيع أحد أن يدخل عليهم ويدلس عليهم ويحتال عليهم. فهذه قضية هامة نعرف من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يبين هذه المقادير لجميع المسلمين لئلا يؤخذ أحد على حين غرة. منه نفهم يعني حسب ما أقول بتعبيراتنا الحديثة، يجب كأنه أن يعرف الناس جميعا القوانين لئلا يخدع واحد منهم. واليوم كما تعلمون وما تسمعون، كل من يقع في مصيبة وفي أزمة وفي بلية وفي طامة، أغلب الأحوال أن سبب وقوعه فيها عدم إدراكه للقانون الذي ينتظمها. فعدم معرفة الناس بالقوانين هي التي تكون سببا لدخول المحتالين والخداعين إلى آخره، فيستطيعون أن يوقعوهم في المصائب. فهنا الآن انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا لعموم الأمة ليكون الجميع على بينة من هذا الأمر. نعم، مر معنا في الدرس السابق لكن لا حاجة إلى ذكره، بأنه من بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مخاض ماذا يفعل؟ يعني وجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض يعني دونها، فماذا يفعل؟ تقبل منه بنت المخاض ويعطي جبرانا 20 درهما أو شاتين. هنا كذلك أردت أن أذكركم بهذا، كذلك لكي يحسم الشرع المسألة ولا يدعها لتقويم مقوم أو حكم حاكم. نعم، وخاصة كما قالوا بأن هذه الزكوات تؤخذ على المياه، ترد الإبل إلى المياه وترد الغنم وتؤخذ حينئذ الزكاة، فلا يوجد من يقوم ولا يوجد من يقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسما للخلاف ورفعا لكل مشكلة قدر هذا الجبران 20 درهما أو بشاتين. طبعا لو العكس، لو وجبت عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون فماذا نفعل؟ يعطي المصدق الآن 20 درهما أو شاتين. فإذا أردت أن ألفت النظر إلى أن هذا الجبران كذلك قدره الشرع تقديرا دقيقا لكي لا يكون عائدا إلى اجتهاد أحد فيقع التنازع أو يقع الاختلاف. وشريعة الله سبحانه وتعالى على العموم أيها الإخوة كل أحكامها من أجل نزع الخلاف ورفع الخلاف بين الأمة. إذا استعرضتم كل تشريعات الفقهية، أحكام الدين، أحكام البيع، أحكام الكفالة، أحكام الضمان، كل المعاملات وكل الأحكام التي تنتظم علاقات البشر بعضهم ببعض، كلها لرفع الخلاف ولئلا يقع الخلاف بين البشر. ولا أريد أن أتوسع في هذه المسألة، لكن لو نظرتم وأنتم تقرؤون الأحكام الفقهية، كل ما يتعلق بالمعاملات، بيع، شراء، دين، قرض إلى آخره، كلها مبنية على رفع الخلاف. لذلك ما ترك الشرع ثغرة إلا سدها لكي لا يقع الخلاف بين المسلمين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم، بالأصل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، إلى آخر الآيات، لا أريد أن أستفيض فيها، لكن أردت أن أشير إشارة سريعة إلى أن شريعة الإسلام لديها حرص شديد جدا على رفع الخلاف بين الأمة، وعلى أن لا يكون بينهم اختلاف على الإطلاق. لذلك لا يجوز لأحد أن يكون سببا لإيقاع الخلاف بين الأمة باجتهادات خاصة أو تفسيرات باطلة أو أوهام غير صحيحة يدخل فيها على عموم المسلمين فيوقع فيهم الخلاف ويوقع بينهم التفرق، لأن شريعة الإسلام أرادت جمع الأمة على كلمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقضايا التي تكون فروعا وتقائق وجزئيات يجب أن لا تكون مثار اختلاف على الإطلاق، لتبقى كلمة الأمة واحدة وجمعها مشتملا، ولكي لا ندع ثغرات للشياطين يدخلون من خلالها. الآن نتابع في الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وفيها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. كما ترون هذه الفقرة من جملة الكتاب الذي وجهه أبو بكر رضي الله عنه، وقطعة من هذا الكتاب، ولكن أفردها البخاري على حدة ليبين هذا الحكم، وبأن الصدقة، يعني المراد في الصدقة عن الزكاة، لا تؤخذ الهرمة. ما الهرمة؟ الكبيرة التي سقطت أسنانها. ولا ذات عوار، عوار بفتح العين يعني المعيبة، العوار بمعنى العيب. وقال العلماء المعيبة التي ترد في البيع، أو المعيبة التي لا تقبل في الأضحية. إذن في الزكاة لا تؤخذ ذات العيب ولا تؤخذ الهرمة. الآن تعالوا نقرأ الحديث مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هذا حكم يعني متفق عليه. ثم قال: ولا تيس إلا ما شاء المصدق. هنا على حسب قراءة كلمة المصدق أو ضبط كلمة المصدق ينبني الحكم. كيف؟ لو كانت إلا ما شاء المصدق بتشديد الصاد والدال، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، فالمصدق من؟ هو المالك. نعم، فهنا قال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، هذا متفق عليه. ثم قال ولا تيس إلا ما شاء المصدق، يعني لو شاء صاحب المال هو أن يعطي التيس فله ذلك، أما الساعي لا ينبغي أن يأخذه منه. لماذا؟ لأن التيس بالنسبة لصاحب الغنم أمر هام له، فهو يعني يقوم بإلقاح الغنم، فهو بحاجة إليه، فلا يأخذه المصدق منه. لكن لو أراد صاحبه أن يعطيه فليس في ذلك حرج. فإذا قرأنا المصدق، عم عيدها لحتى نغيب ننتبه لها، معنى ذلك لا يخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عوار فاصل قطعا يعني، ولا تيس إلا ما شاء المصدق. أما لو كانت ما شاء المصدق بيكون الاستثناء يعود على الجميع، يقول لا يخرج هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، يعني الساعي. هنا إذا كان الاستثناء أو إذا كان المراد الساعي، فالساعي له مطلق الخيار في أن يأخذ الهرمة وذات العوار والتيس إذا رأى المصلحة في ذلك. عرفنا كيف إخواني؟ كيف يرى المصلحة؟ يعني لو كان غنم هذا الرجل كل معيبة ماذا يفعل؟ يأخذ منها. أقول له والله أنت إبلك أو غنمك معيبة، لا تؤخذ. أو كل هرمة، فماذا يفعل؟ يأخذ منها. لذلك قالوا فوض الأمر إلى الساعي، لأن الساعي مثل الوكيل الذي يقوم بما يصلح، فجعل النظر إلى الساعي. وهذا قول الشافعي الذي أخذه طبعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لفظ الشافعي؟ قال لا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق يعني الساعي أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر. فبهذا المعنى يكون الاستثناء يتناول جميع ما ذكر قبله. إذن إذا قلنا المصدق فيكون الاستثناء يتناول الجميع، أما إذا قلنا المصدق فيكون الاستثناء عائدا على التيس فقط، ويكون الأول لا يؤخذ قطعا. إذن قضية جميلة يعني يمكن أن نقف عندها. طبعا عند كما قلنا الشافعية وغيرهم أنه لو كانت كل هرمة وكل معيبة يأخذ منها، عند الإمام مالك لا يجزي، يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة، أنه كل غنم اللي عندك تعبانة نعم وجبت عليك الزكاة، لكن روح اشتري شاة صحيحة. وله وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بهذا الأمر. نعم، إلا طب لأن الأصل في الزكاة أن تختار من الجيد، أليس كذلك؟ هذه زكاة تقدمها لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تلتمس أن تكون جيدة غير رديئة ولا معيبة ولا غير ذلك. طبعا أنا قلت لكم ولا ذات عوار، عوار بفتح العين بمعنى العيب، وتقرأ ولا ذات عوار بضم العين يعني عوراء. أصلا العور هو أحد أنواع العيوب، نعم. فإذا قلنا ذات عوار بالفتح تشمل جميع العيوب، وإذا قلنا ذات عوار بالضم فتشمل فقط العوراء. لذلك أغلبهم يقولون ذات عوار، عيب يعني يشمل كل العيوب التي يرد بها البيع. الآن سيرد لنا البخاري شيئا آخر بما يتعلق بأخذ الزكاة، فقال باب أخذ العناق في الصدقة. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا يعني هي إشارة تحويل. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق رضي الله تعالى عنهم. الشاهد في هذا الحديث أن أبا بكر ماذا قال؟ لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ما العناق؟ العناق هو الجدي الأنثى الذي لم يستكمل سنة يعني دون السنة فاسمه عناق. طيب الآن البخاري لما قال باب أخذ العناق في الصدقة كأن البخاري يذهب إلى أنه إذا كانت غنمه كلها صغارا أو إبله كلها صغارا يؤخذ منها. لو واحد عنده 40 رأس غنم دون السنة فهل نأخذ منها عناقا في كل 40 شاة؟ فلو عنده 40 شاة كلها صغار فهل تؤخذ منها الزكاة عناق أم ماذا؟ كأن البخاري يذهب إلى أنه تؤخذ منها. ليه؟ لأنه سيدنا أبو بكر قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لقاتلتهم، فإذا كان يمكن أن تعطى العناق في الزكاة. الفقهاء الآخرون أيها الإخوة قالوا بأن الصغيرة عيبها صغر السن. شوفوا كيف ليش أتى بالعناق بعد لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، لأن صغر السن يعتبر نوع من العيوب، فهل تؤخذ صغيرة السن بعيب صغر السن أم لها حكم خاص؟ عرفنا ترتيب الأبواب تبويب رائع جدا بالنسبة للبخاري. فالبخاري قال تؤخذ أو هكذا فهم منه، والذي قال تؤخذ كذلك الإمام الشافعي. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا لا تؤخذ الصغيرة، وقوله قوله عليه الصلاة والسلام لو منعوني عناقا قالوا هذا محمول على المبالغة. طيب كيف عرفتوا ما يعني هذا محمول على المبالغة؟ قالوا لأن هنالك رواية أخرى لو منعوني عقالا، العقال شيء آخر ما له علاقة بالإبل، فلما قال لو منعوني عقالا لقاتلتهم فهنا المراد لو منعوني عناقا يعني حتى لو سخلة صغيرة لأمرتهم أن يؤدوها وقاتلتهم على منعها. لذلك قال الفقهاء، شوفوا الفقهاء كلهم يأخذون من الأحاديث مجتمعة مع بعضها. فالإمام مالك عنده لو عنده 40 شاة صغيرة وجبت فيه الزكاة، لكن وجب عليه أن يشتري شاة تجزئ في الزكاة عمر سنة. تمام. عند الشافعية لا، بيأخذ من الشياة نفسها. عند أبي حنيفة رحمه الله ليس عليه زكاة إذا كانت جميع الغنم صغيرة أو جميع الإبل صغيرة دون السنة أو جميع البقر صغيرة دون السنة فليس عليه زكاة. فإذا عنده شرط النصاب شرطان، العدد والسن. العدد أن يكون بالنسبة للغنم أن يكون 40، والسن أن يكون سنة، وهذا فهمه من الأحاديث الأخرى الإمام أبو حنيفة. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال لو كانت كلها صغارا لا يجب عليه فيها شيء. عرفنا الفرق إذن بين أقوال الأئمة. الشافعي ماذا قال؟ يؤخذ منها كل صغار ناخذ صغيرة، أمرنا لله شو مساوي، ما عنده إلا صغار. مالك ماذا قال؟ قال وجبت فيه الزكاة لكن يجب عليه أن يشتري كبيرة لكي تؤدى فيها الزكاة. طبعا الذي قاله الشافعي بأنه يجب فيها واحدة هو يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فأبو يوسف في هذه المسألة وافق مين؟ وافق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن الآن انتهينا أخواني من هذين البابين، اللذان هذان البابين يجمعهما ما يوجد عيب في الإبل أو الغنم أو البقر، فالهرمة لا تؤخذ، شوفوا الهرمة الكبيرة التي سقط أسنانها لا تؤخذ، والصغيرة يلي دون السنة بعض الفقهاء قال لا يؤخذ منه، بعض الفقهاء قال الصغيرة بالذات يؤخذ كما شرحت لكم آنفا. نعم طيب، هل معنى هذا لا تؤخذ ذات العوار أو لا تؤخذ الصغيرة أو لا تؤخذ الهرمة، هل معنى هذا أننا نأخذ أجود ما عند صاحب المال؟ هذا قد يرد على الذهن، صحيح؟ باعتبار هذا السؤال يرد الآن، ماذا ترجم البخاري؟ شوفوا ذكاء البخاري وعظمة البخاري، فورا قال باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. يعني صحيح أنه لا تؤخذ الهرمة ولا تؤخذ الصغيرة عند كثير من الفقهاء، ولكن أيضا لا يؤخذ أنفس ما عند صاحب المال، أنفس ما عنده يجب أن يبقى عنده، فإذا نأخذ الوسط. هذا هو الترتيب الذي رتب فيه البخاري الأبواب بشكل منطقي وموضوعي ومتتابع بشكل سلس. الآن نقرأ هذا الباب. قال البخاري رحمه الله باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا حديث رائع جدا يبين أن شريعة الإسلام حريصة على أن يبقى من يؤدي الزكاة قرير العين طيب النفس بما يعطي، لم تنتزع منه ما تتعلق نفسه به، لأن كرائم الأموال كما قال الفقهاء الكرائم جمع كريمة، يقال ناقة كريمة. ما معنى ناقة كريمة؟ يعني غزيرة اللبن فيها خير كثير، لأن الكرم معناه الخير الكثير، فيقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال لا تؤخذ من أصحابها. ولما سميت نفائس؟ مين بيعرف لما سميت نفائس؟ قالوا لأن نفوس أصحابها تتعلق بها فسميت نفائس، فالنفائس التي تتعلق بها نفوس أصحابها لا تؤخذ منهم وإنما تبقى عندهم، لأن الفقير شو بهمه أن تكون نفيسة أو غير ذلك، المهم أن ينال ما يصلحه في حياته وما يسد حاجته. لذلك النفائس هي ما تتعلق بها النفوس ونفوس أصحابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: توق كرائم أموال الناس، يعني تعمد إلى أسمى الناقة وإلى أعظم ناقة. قال له: هي أي ابن ياها. أي نعم. فهذا نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه. انتبهوا إخواني إلى التزام الصحابة جميعا بهذا الأمر رضي الله تعالى عنهم. فقد روى أبو داود برقم 1583، وروى الإمام أحمد في المسند برقم 21279، يعني هي بطبعة مؤسسة الرسالة، عن أبي بن كعب رضي الله عنه. طبعا هذا الحديث رواه أبو خزيمة ورواه ابن حبان وغيرهم، لكن يكفي أن نذكر مسند الإمام أحمد، فمن رجع إلى الطبعة هذه وجد فيها كل المصادر التي أخرجت هذا الحديث. هذا الحديث كما قلت من حديث أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بلي وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم ابن قضاعة، يعني كل هالقبائل عذرة وبلي وكما رأيتم. قال: حتى مررت بآخر رجل منهم، وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم. قال: فلما جمع لي ماله، جمع له الإبل اللي عنده كذا، فلم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض، يعني طلع المقدار الواجب عليه بنت مخاض، فأخبرته أنها صدقته. أنت الواجب عليه بنت مخاض، شوفوا ذاك الصحابي الجليل. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر. بنت المخاض قلنا يعني فوق منا ذات اللبن، ما فيها هي، ما لا فيها لبن ولا تركب، لأن التي تركب ما اسمها؟ حقة، استحقت الركوب. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت، والله كلام رائع، هذا لازم يفهموه كل الناس كيف حرص الصحابي على أن يعطوا الجيد من مالهم. نعم، لأنه اختلط القرآن بلحمهم ودمهم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فماذا قال؟ وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. زكاة عم بيقدمها لله تعالى. فقلت له، يعني أبي بن كعب: ما أنا بآخذ ما لم أمر به. شو الأمر النبوي؟ توقى كرائم أموالهم، النفائس أوعت الربا عليها. نعم. بس أبي بن كعب كان هو ذكي، لا شك، مو كان ذكي، ذكي وعبقري، هو أقرأكم أبي. قال له: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، لأنه ما قال أنه كان منزله قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبله، وإن رده عليك رده. قال: فإني فاعل. حرص الصحابي على أنه يعطي الناقة الفتية، ما قال له: لا، إذا كان في روح أنا عندي النبي لا أخذ بنت المقاض وخلصنا من الشغلي، لا. قال: فإني فاعل. قال: فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض علي، يعني أخذها معه مخلاها. يقول له: يا رسول، إذا بدك برجع بجيبها. شايف؟ لا. قال: وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، هذا الذي علي، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها فأبى علي ذلك. ثم قال هذا الرجل: وها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. حينئذ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ذلك الذي عليك، يعني الذي عليك بنت مخاض، فإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: فهذه هي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. يعني إذن هو يعطيها ونفسه بها طيبة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة، قال: بارك الله لك في مالك. فوفيت معه هذا الصحابي الجليل. فهذا حديث فعلا رائع، يظهر كيف أن عددا كبيرا من هؤلاء كانوا يريدون أن يخرجوا كرائم أموالهم، ومع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتوقى كرائم أموالهم. يعني هم حينما يدفعونها طوعا أعظم بكثير من أن تؤخذ منهم قسرا. الإسلام لا يمكن أن يكره أحدا على شيء فوق طاقته أو تتعلق نفسه به في حدود الأمور الشرعية. وهنالك حديث آخر كذلك يدل على هذه المعاني العظيمة أيها الإخوة. هذا الحديث كذلك رواه أبو داود برقم 1589، وروى النسائي كذلك في كتاب الزكاة عن سعر ابن ديسم، ما حدا سمعان فيه بالمرة هذا الصحابي، إما سعر أو سعر ابن ديسم، قال: كنت في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي إلينا صدقة غنمك. قلت: وما علي فيها؟ نظروا قالوا: شاة. قال: فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها، ممتلئة محضا وشحما، يعني ملال لبن وسمينة، ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما فقالا: هذه الشافع، أي حامل. نعم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شاة شافعا، لأن الشاة الشافع صارت إيه؟ شاتين. نعم. قال: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناقا جذعة أو ثنية، يعني عمر سنة أو سنتين. قال: فعمدت إلى عناق معتاط، كلمة معتاط يعني لم تلد، فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. الحديث الثالث الذي يدل على هذا المعنى العظيم كذلك رواه أبو داود برقم 1579 عن سويد بن غفلة قال: سرت، أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر المصدق هو الذي يأخذ الصدقة، الساعي يعني، العاملين عليها. نعم. سرت، أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي عهده وكلفه به، يعني قرار التكليف إذا صح التعبير، في قرار التكليف موجود ألا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع. هذه الأوصاف موجودة بالتكليف الذي النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لهذا الساعي، لهذا المصدق. يقول سويد: وكان يعني المصدق إنما يأتي المياه حين ترد الغنم ويقول: أدوا صدقات أموالكم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء، الناقة الكوماء هي عظيمة السنام، عمد إلى ناقة كوماء وأعطاها للمصدق فأبى أن يقبلها. قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال فأبى أن يقبلها، فخطم له أخرى دونها. خطم يعني إيه؟ قاد بخطامها ناقة أخرى أقل منها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبلا. يعني الثالث أخذها وكان خائفا أن يكون قد أخذ كرائم الأموال. فإذا هنا نجد حرص العمال الذين كانوا على الصدقة أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذوا الكرائم، وحرص الصحابة أولئك الذين وجبت عليهم الزكاة أن يعطوا أنفس أموالهم. هذه المعادلة العظيمة الرائعة الطيبة، أن يكون صاحب الفريضة هو يحب أن يعطي أحسن ما عنده، ولكن الإسلام يقول له أبقه عندك لأن هذا على سبيل الفريضة. لكن لو أراد أن يتبرع به أو يتصدق به على سبيل الصدقة فله ذلك، لكن في الفريضة لا يؤخذ منه إلا الوسط. لذلك ماذا قال الزهري سيد الفقهاء والأمير المؤمنين في الحديث؟ يقول إذا جاء المصدق قسم الشياه ثلاثة أقسام، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث أشرار. المراد بالأشرار يعني الرديئة المعيبة، وأخذ المصدق من الوسط. فإذا المصدق عليه مهمة، ما هي المهمة؟ أن يقسم هذه الغنم أو الإبل ثم يأخذ أوسطها. قالوا وهذا روي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر يقول لساعيه لا تأخذ الربا، يعني التي وضعت وهي تربي أولادها، أبقها لأولادها. لكن قال بعض الفقهاء طيب لو كانت ماشيته كلها سمينة فماذا يفعل؟ حين يعطي سمينة لأنها كلها متجانسة، فلم يأخذ حقيقة أجود ما عنده، كل ما عنده هو جيد، فحينئذ لا يكون قد ظلمه أو أخذ شيئا تتعلق نفسه به. نعم، وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول كذلك لساعي لا تأخذ التي تربي ولدها ولا الماخض. شو الماخض؟ الحامل، ما عندنا بنت المخاض يلي أما صارت حامل، ولا الأكولة تخرب بيتهم بالزكاة، ولا فحل الغنم لأن الفحل يستفاد منه في الإلقاح. فإذا كما رأيتم أيها الإخوة بأن فريضة الله سبحانه وتعالى فيها رحمة عظيمة بالمسلمين جميعا، ورأينا كيف أن الصحابة كانوا حريصين على أن يعطوا الجيد، ولكن السعاة وعمال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا حريصين على أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيخشون أن يأخذوا كرائم الأموال. ليه؟ لأنه في قضية دقيقة جدا نعرفها، لما قال عليه الصلاة والسلام وتوق كرائم أموال الناس، في بعض الروايات فيها زيادة، ما هي هذه الزيادة؟ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بمعنى إذا أخذت كرائم الأموال فقد ظلمته، لأنك لم تأخذ الواجب المطلوب منهم، أخذت فوقه فظلمتهم، فمن أخذ فوق الواجب فقد ظلم. لذلك حذره النبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى. قد أنت إذا يعني أتيت بهذه الناقة، أنا ما أعرف أنه هي كرائم الأموال، لكن اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فجعل ضمانة الالتزام بهذا الأمر النبوي رقابة الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى أن يدعو عليه المظلوم، لأن دعاء المظلوم مستجاب، ولو لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الآن الباب الذي بعده باب بسيط نقرأه بسرعة ثم ننهي الدرس إن شاء الله. قال: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. هذا لتأكيد المعنى، مر معناه في الباب السابق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. يعني إذا كانت الإبل أربعة فقط ليس فيها صدقة، ومثل ما مر معنا ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. خمس أواق كم تبلغ؟ تبلغ 200 درهم. فلو كان كما قرأنا فلو لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. إذن جاء البخاري بهذا الحديث للتأكيد على أن نصاب الإبل إنما هو خمس من الإبل، فلو نقصت فلا شيء فيها. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم حديثا عظيما جدا، وهو في باب زكاة البقر، ثم موضوع هام جدا وهو باب الزكاة على الأقارب. نعم، وما للزكاة على الأقارب من خير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.